أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن في الفصل الثامن قد عرض الماتن إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول أن الفاعل الطبيعي لا يمكن أن يكون لفعله غاية وراءه، لأن العلة الغائية هي التي تتقدم تصورا وتتأخر وجودا، فهي تؤثر بوجودها العلمي. وحيث إن الفاعل طبيعي لا قدرة له على الإدراك ولا قصد له ولا شعور، فيمتنع أن يكون متصورا لذلك الغرض حتى يكون ذلك الغرض المتصور مؤثرا في الفعل. ولذلك ذهبوا إلى أن الفواعل الطبيعية لا غاية وراء أفعاله. وقد أجاب عليه الماتن قدس سره بما عرفنا من أن للعلة الغائية معنيين أو اصطلاحين، أحدهما ما لأجله الحركة، وهذا إنما يتصور في الفاعل الاختياري، والآخر ما إليه الحركة وهو منتهى الحركة، وهذا هو الفاعل الطبيعي، أو هذه هي الغاية عند الفاعل الطبيعي. وقد عرفنا ما في هذا الجواب، فإنه لا يحل الإشكالية، وإنما التزمنا بأن الفواعل الطبيعية لا غاية وراء أفعالها، ولا يلزم من ذلك أي معنى ومحذور. الإشكال الثاني كان أن بعض الفواعل الاختيارية لا غاية تترتب على أفعالها، كما نجد في ملاعب الصبيان أو كالعبث باللحية أو بالتنفس، فإنها كلها أفعال صادرة عن فاعل اختياري، ولكنه لم يقصد من هذه الأفعال أي غاية وراءها. وقد أجاب عليه الماتن قدس سره، أما هذا شرحنا هذا الإشكال مفصلا جيد. وقد أجاب عليه الماتن قدس سره بما ينسجم مع النظرية المشائية التي تقدم ذكرها. وحاصل هذا الجواب أننا إذا رجعنا إلى أفعالنا الاختيارية وقمنا بتحليل المبادئ التي تتكون وتترتب بعضها على بعض لكي يصدر هذا الفعل، فإننا نجد أن كل فعل صادر عن فاعل اختياري فهو يمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة العلم، إذ يقوم ذلك الفاعل بتصور الفعل الذي يريد ارتكابه. المرحلة الثانية وهي مرحلة الشوق والحب، وهي أن تشتاق نفس ذلك الفاعل إلى إيقاع ذلك الفعل الذي حصل له تصوره في رتبة سابقة. المرحلة الثالثة وهي مرحلة إعمال العضلات قبضا وبسطا من أجل الوصول إلى ذلك الفعل. فهذه مبادئ ثلاثة لا بد أن تتوفر للفاعل لكي يتم له فعله الاختيار. ثم إن بين هذه المبادئ ترتبا طوليا، فالعلم متقدم رتبة على الشوق والحب، لأن الحب هو فرع وجودي أو فرع تصور ذلك الشيء المحبوب، والشوق والحب متقدمان على إعمال هذه العضلات. فيوجد ترتب طولي بين هذه المبادئ والمبدأ القريب من الفعل هو مبدأ إعمال العضلات، لأنه هو العلة الأخيرة أو الجزء الأخير الذي يقدم عليه الفاعل لكي يتوفر له فعله. فأقرب شيء إلى حصول الفعل هو إعمال هذه العضلات، فإعمال العضلات مبدأ قريب بالنسبة لوقوع الفعل، والعلم مبدأ بعيد بالنسبة إلى وقوعه، والشوق والحب مبدأ وسطي. ثم إننا نجد أن كل واحد من هذه المبادئ الثلاثة هو شيء غير الإرادة ولا ربط له بالإرادة. أما إعمال العضلات فإعمال العضلات وإن كان يمكن أن ينشأ عن إرادة وعن اختيار، ولكن نفس هذا المبدأ القريب بالنسبة إلى الفعل الذي بعده يعد فاعلا طبيعيا لا ربط له لا علاقة له بالإرادة والاختيار. بمعنى أننا إذا فرضنا أن العضلات الآن تتحرك قبضا وبسطا، فمن الواضح أننا سوف نجد أن وقوع هذا الفعل سوف يكون نتيجة حتمية لهذه الحركة. فهذا المبدأ القريب إذا أخذناه لوحده بالنسبة إلى الفعل الذي يصدر عنه، فسوف نجد أنه مبدأ مغاير للإرادة ولا ربط له بالإرادة في شيء. سيأتي هذا المبدأ الثاني. أما المبدأ الأول وهو تحريك العضلات فواضح أنه لا ربط له بالإرادة، لأن نفس حركة العضلات إذا نظر إليها منسوبة إلى ما بعدها فهي عبارة عن جهاز متحرك فاقد للشعور والإدراك، فلا ربط له بالإرادة. وكذلك الشوق والحب، فإنهما ليسا بمعنى الاختيار، ليس الشوق ها هنا بمعنى الاختيار، وإنما هما أمران انفعاليان يحصلان نتيجة التصور السابق. ولذلك يقال إن الحب قد نصل إليه عن طريق مقدمات اختيارية وإرادية، ولكن بعد توفر تلك المقدمات يصبح الحب نتيجة قهرية. ولذلك يقال لا يلام المرء على العشق وإنما يلام على مقدماته. كيف كان؟ وكذلك المبدأ الأول، المبدأ البعيد لصدور الفعل وهو الصورة العلمية، فإنها أيضا مما يمكن أن تحصل بشكل انفعالي، كمن نظر إلى حائط فيحصل له تصوره من غير أن يكون له اختيار وإرادة إلى تصوره، وإن أسهب أو أفضى إلى هذا التصور بعض الأمور الاختيارية. والحاصل أن كل فعل من أفعال الفاعل الاختياري لها ثلاث مبادئ أو ثلاثة مبادئ، وهذه المبادئ بينها ترتب طولي، وكل مبدأ من هذه المبادئ التي يتوقف عليها الفعل هي مبدأ مغاير للإرادة، يعني ليست من الإرادة في شيء. وإذا كان كل واحد من هذه المبادئ مما لا إرادة له، فكل واحد من هذه المبادئ يعد فاعلا طبيعيا بالنسبة إلى ذلك الفعل الاختياري. فنفس حركة اليد أو نفس حركة العضلات لحصول الفعل، هذا المبدأ إذا لاحظناه منفردا فإنه يكون فاعلا طبيعيا بالنسبة إلى الفعل، وسوف يكون الفعل متولدا عنه بشكل قهري. وإذا كان هذا المبدأ القريب فاعلا طبيعيا. فغاية الفاعل الطبيعي ليست ما لأجله الحركة، وإنما ما إليه الحركة. فيكون لهذا الفعل كالعبث باللحية مثلا من جهة المبدأ القريب يكون له غاية، غاية الأمر أن هذه الغاية حينئذ ليست ما لأجله الحركة، وإنما نفس منتهى الحركة، لما عرفنا من أنهم التزموا بوجود معنيين للغاية، منتهى الحركة وهذا إنما يكون في الفواعل الطبيعية، وما لأجله الحركة وهذا إنما يكون في الفواعل الاختيارية. فاعترض عليهم بأن بعض الفواعل الاختيارية تفعل أفعالا لا لغاية، فكان الجواب أن هذه الأفعال التي قد نتوهم أنها لا لغاية كالعبث باللحية وكالتنفس وكغيرها من الأفعال، هذه أفعال لها غاية، لأننا إذا حللنا فحللنا مبادئ هذه الأفعال وجدنا أنها ثلاثة، وهي الصورة العلمية والحب والشوق والفاعل وحركة العضلات، وكل واحد من هذه الثلاثة شيء مغاير للإرادة. ومع مغايرة هذه المبادئ للإرادة فكلها مبادئ طبيعية، فواعل طبيعية بالنسبة إلى الفعل. فإذا نظرنا إلى المبدأ القريب وهو حركة العضلات فإنها فاعل طبيعي إذا نظرت إليها لوحدها، والفاعل الطبيعي له غاية على ما عرفنا في الجواب الأول، ولكن غايته ليست ما لأجله الحركة وإنما منتهى الحركة. فتكون الغاية من العبث باللحية هي نفس حصول هذه الحركة. وكذلك إذا نظرنا إلى المبدأ المتوسط وهو الشوق والحب، فإنه لما كان فاعلا طبيعيا كذلك فله غاية، وغايته ما إليه الحركة وهي الوصول إلى حركة العضلات، يعني الوصول إلى العبث باللحية. وكذلك تلك الصورة العلمية، لأنها لما كانت تحصل بشكل انفعالي فلا قصد لها ولا إرادة ولا شعور، ولكن وهي فعل من الأفعال كما قلنا، وهي أن نفس التصور هو فعل جيد، فلا بد لها غاية، ولكن هذه الغاية هي منتهى الحركة وليس ما لأجله الحركة. هذا الجواب كما هو واضح إنما ينسجم مع القول بوجود غاية بمعنى منتهى الحركة، ولكننا قد عرفنا في المباحث السابقة أن مجرد تعميم مصطلح الغاية لدفع الإشكال لا يكفي لدفعه حقيقة. ثم إن هذه الصورة العلمية التي يتشكل على أساسها، يعني لقال أن نسأل إذن ما هو الفرق حينئذ بين، يعني لو سلم هذا الجواب لنا أن نسأل ما هو الفرق حينئذ بين هذه الأفعال الصادرة عن الفواعل الاختيارية كالعبث باللحية وبين غيرها من الأفعال التي تصدر عن الفواعل الاختيارية والتي نقول بأن لها غاية؟ إذا كانت طريقة تقرير الغاية ها هنا بأن نقسم الفاعل إلى مبادئ ثلاثة، ثم نقول إن كل مبدأ من هذه الثلاثة مما لا إرادة له فهو فاعل طبيعي فغايته منتهى الحركة، فلما لا نجري ذلك التقسيم أيضا في الفواعل الاختيارية التي يصدر عنها أفعال لها غاياته، كمن ذهب إلى مكان ما لا لأجل الوصول إلى ذلك المكان بل لأجل لقاء صديقي. إذا ما هو الفرق حينئذ بين هذا النوع من الأفعال الاختيارية وبين ذاك النوع من الأفعال الاختيارية؟ ولما لا نرتكب حينئذ أن معنى الغاية أمر واحد وهو منتهى الحركة ويتم لنا ذلك؟ والجواب أن الصورة العلمية التي هي مبدأ قريب لحصول الشوق وبعيد لصدور الفعل، هذه الصورة العلمية. وهي التي تسمى بالمبدأ العلمي، لا يخلو إما أن تكون وحدها مبدأ لحصول الشوق كمن تصور غرفة ما مكانا ما فحصل بمجرد هذا التصور شوق عنده لأن يكون فيه فحصل الشوق فتحركت العضلات فصار في ذلك المكان، إما أن تكون الصورة العلمية وحدها مبدأ للشوق فإن كانت وحدها مبدأ للشوق سمي ذلك الفعل المتولد عنها بالفعل الجزافي، وأما إذا كان مبدأ الشوق عبارة عن الصورة العلمية مع إعانة الطبيعة والمزاج، يعني ليس الصورة العلمية وحدها بل الصورة العلمية مع ضميمة الطبيعة والمزاج، فحينئذ يسمى ذلك الفعل المتولد عنها بالقصد الضروري، كالمريض الذي يتقلب من جنب إلى جنب، فإن له تصورا بلا إشكال لهذا الفعل، ولكن الذي أحدث الشوق والحب إليه هو إعانة الطبيعة أو إعانة الطبع أو إعانة المزاج، فهذا فيسمى الفعل حينئذ قصدا ضروريا، أو أن يكون مبدأ الشوق عبارة عن الصورة مع إعانة الخلق والعادة، وذلك كالعبث باللحية، ويسمى الفعل المتولد عن هذا المبدأ حينئذ بالعادة، أو أن يكون مبدأ الشوق أن يكون مبدأ الشوق عبارة عن الصورة العلمية مع ضميمة عملية فكرية، مع ضميمة الفكر وإعمال العناية العقلية، فيكون مبدأ الشوق عبارة عن الصورة العلمية مع الحركة مع حركة فكرية ما، فيسمى حينئذ الفعل المتولد عن هذا المبدأ بالفعل المحكم، فصار للفعل باعتبار مبدأه البعيد وهو الصورة العلمية، إما أن تكون وحدها أو أن تكون مع إعانة الطبيعة والمزاج كالتنفس أو تقلب المريض، أو أن تكون هي مع إعانة الخلق والعادة كالعبث باللحية وغيرها من العادات التي نرتكبها، أو أن تكون هي مع حركة فكرية، فعلى الأول يكون الفعل يسمى الفعل جزافا، وعلى الثاني يسمى قصدا ضروريا، وعلى الثالث يسمى عادة، وعلى الرابع يسمى فعلا محكما. إذا اتضح ذلك أن يكون مبدأ الشوق عبارة عن الصورة العلمية مع حركة فكرية ما، فيقال للمبدأ إنه مبدأ فكري. إذا اتضح ذلك فإن الأفعال الثلاثة الأولى وهي الجزاف والقصد الضروري والعادة، فهذه الثلاثة لأنها خالية عن إرادة واختيار فإن غايات هذه المبادئ سوف تكون بمعنى منتهى الحركة لا ما لأجله الحركة، وحينئذ سوف تتطابق غايات المبادئ الثلاثة الشوق والصورة العلمية وحركة العضلات، لأن كل واحد من هذه الثلاثة سوف يكون فاعلا طبيعيا، ومع كونه فاعلا طبيعيا فلا قصد له ولا إرادة ولا إدراك، فتكون له غاية ولكن بمعنى منتهى الحركة. وأما إذا كان مبدأ الشوق عبارة عن الصورة العلمية منضما إليها حركة فكرية ما، فإن الحركة الفكرية أمر اختياري، فلا بد أن يكون لها غاية وراء تلك الحركة التي سوف تتحرك إليها العضلة، سوف يكون لها ما لأجله الحركة. ومن هنا ذهب العلامة بها في هذا البيان إلى أن كل فاعل فلفعله غاية، غاية الأمر أن هذه الغاية قد تكون منتهى الحركة، وذلك إذا كانت المبادئ الثلاثة للفعل مبادئ غير الإرادة، وبعض الأفعال لها غايات وراء منتهى الحركة، وذلك إذا كانت ناشئة عن مبدأ فكري، فلا فرق بين مثل العبث باللحية وبين مثل قطع المكان للقاء صديق، لا فرق بين قطع المكان لأجل أننا تصورنا المكان فاشتاقت أنفسنا إلى الوقوع إلى الوجود فيه، وبين قطعنا للمكان من أجل أن نلتقي بصديقنا، في أن كلا منهما مما له غاية. غاية الأمر أن الغاية من أحدهما منتهى الحركة، والغاية من الآخر ما لأجله الحركة. وهذه التفرقة إنما نشأت من تطابق الغايات وعدم تطابقها، حتى نفرق بينهما. فتطابق الغايات إنما يحصل فيما إذا كانت مبادئ الفعل كلها من قبيل الفواعل الطبيعية، وهذا إنما يتحقق فيما إذا كانت الصورة العلمية مجردة عن حركة فكرية، سواء اقترن بها مزاج أو طبيعة أو عادة أو غير ذلك. وأما الأفعال التي ينشأ الشوق إليها عن مبدأ فكري، فالمبدأ الفكري لا بد أن تترتب عليه غاية فكرية، ولذلك سوف يكون هناك غاية وراء منتهى الحركة. فما يسمى جزافا وقصدا ضروريا وعادة، هذا إنما يحصل عند تطابق الغايات، لا أنه يحصل عند انعدام الغايات. وما يسمى فعلا محكما فهذا هو الذي يحصل من اختلاف، من عدم تطابق الغايات. وهذه الثلاثة الأول، الأفعال التي هي الجزاف والقصد الضروري والعادة، قد تسمى في لسان العرف بأنها أفعال عابثة تسمى بالعبث. وبهذا يرى الماتن قدس سره أن الإشكالية سوف تنحل وترتفع، فما من فعل إلا وله غاية، حتى ما يسمى عبثا وجزافا وعادة عندنا لهذه الأفعال غاية، ولكن لأن مبادئ هذه الأفعال مبادئ طبيعية لا ربط لها بالإرادة، فسوف تكون فواعل طبيعية، وسوف تكون غاياتها بمعنى منتهى الحركة، وسوف تتطابق الغايات. وأما الأفعال التي لها غايات ولا تسمى عبثا في لسان العرف، فهذه لها غاياتها، وتنشأ الغاية بمعنى ما لأجله الحركة تنشأ من المبدأ الفكري. هذا ما يمكن أن يكون جوابا أولا، هو الذي ذكره الماتن في هذا الفصل، وقد عرفنا ما فيه. الجواب الثاني الذي يمكن أن نجيب به على هذا الإشكال هو أن كل واحد من الأفعال الصادرة عن الفاعل الاختياري، سواء كان الفعل محكما أو كان عادة أو قصدا ضروريا أو حتى جزافا، كل واحد من الأفعال الصادرة عن الفاعل الاختياري لا بد أن يكون ناشئا عن مبدأ فكري، ولا معنى لأن تكون الصورة العلمية وحدها هي الداعي إلى ارتكاب الفعل، بل كل فعل فله مبادئ ثلاثة: مبدأ الحركة العضلات، ومبدأ الشوق، ومبدأ الصورة العلمية. إلا أن هذه الصورة العلمية يجب أن تكون دائما مبدأا فكريا، أي يجب أن تكون حركة صورة علمية معها حركة فكرية. غاية الأمر أن هذه الحركة الفكرية في الأفعال المحكمة تكون حركة فكرية تفصيلية ملتفتا إليها بشكل واع. هذا أولا. وثانيا، تكون هذه الحركة الفكرية حركة فكرية متيقنة الوقوع، بحيث إذا أقدم الفاعل على ارتكاب هذا الفعل ترتبت الغاية ووجدت خارجا فعلا. وهذا بخلاف الأفعال الثلاثة الأخرى، وهي عبارة عن الجزاف والقصد الضروري والعادة. فإنها فإن مبادئها البعيدة عبارة عن صورة علمية معها حركة فكرية. غاية الأمر أن الحركة الفكرية في هذه الأفعال تكون موجودة بنحو إجمالي. والمراد من الإجمال ها هنا أن تنوجد بنحو ارتكازي، بحيث لا يلتفت إليها الفاعل بشكل واع. توضيح ذلك أن الذي يعبث بلحيته فهو أول عبث باللحية يصدر منه لابد أن يحصل له بشكل واع وملتفت، ولابد أن يكون هناك سبب وراء هذا اللعب باللحية. ثم يحصل نتيجة تكرار هذا الفعل ارتكاز للسبب الداعي إلى العبث باللحية، بحيث يصبح العبث باللحية فيما بعد مما يقدم عليه صاحبه من دون أن يلتفت إلى ذلك السبب الرئيسي الذي كان، وإن كان ذلك السبب موجودا بنحو ارتكازي، بحيث لو أراد أن يلتفت إليه التفاتا تفصيليا لاستطاع ذلك. فتكون كل الأفعال الصادرة عن الفواعل الاختيارية أفعالا ذا مبدأ فكري، غير أن المبدأ الفكرية هذه الحركة الفكرية في الأفعال المحكمة يلتفت إليها بنحو تفصيلي، وفي غيره من الأفعال يلتفت إليها أو لا يلتفت إليها ولكن لها وجود ارتكازي. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن الحركة الفكرية في الأفعال المحكمة تكون حركة فكرية متيقنة بخلاف غيرها من الأفعال، فإنها تكون بنحو مضمون أو حتى متخيل، كمن تخيل صورة هذه الغرفة وتخيل جيد أو تأمل أو توهم أو احتمل أن يكون وجوده في هذه الغرفة وجودا خيرا فاشتاقت نفسه إلى الوجود فيه. ولا يلزم من ذلك أن يكون وجوده في هذه الغرفة خيرا له، كما إذا وجد فانكشف له بعد ذلك الخلاف، فلا يعد هذا باطلا منه. جيد، بقي عندنا تقسيم واحد فقط. نحن ماذا قسمنا الفعل باعتبار الصورة العلمية إلى أربعة أقسام، لأنها إما وحدها وإما معها عادة وإما معها مزاج أو طبيعة وإما معها حركة فكرية. الآن الصورة العلمية على هذه التقدير الأربعة، إما أن تكتمل الأركان والشروط الخارجية لكي ينشأ عنها مبدأ الشوق ثم مبدأ تحريك العضلات ثم الفعل، أو لا تتوفر الشرائط والأركان حتى تتحقق هذه الأفعال. فالصورة العلمية التي تكتمل لها كافة الشروط الخارجية لكي يحصل الفعل ويصدر سمي حينئذ الفعل الصادر عنها بالفعل الحق. وإن لم تكتمل هذه الشرائط سمي الفعل باطلا. وهذا يقع موضوعا للإشكال الثالث. وحاصل الإشكال الثالث هذا قد تقدم ولكن كذا ذكره. حاصل الإشكال الثالث أن بعض الفواعل قد يحصل لها تصور لغاية ما فتحدث تلك الصورة العلمية شوقا لإيقاع ذلك الفعل، ويحدث ذلك الشوق تحريكا للعضلات نحو إيقاع ذلك الفعل. ولكن يتفق في هذه الأثناء، أثناء التحرك إلى إيقاع الفعل، قد يتفق أن تتزاحم الأسباب الخارجية وتتعارض وتتمانع فلا يتم له ذلك الفعل. فسوف تعد حركة هذا الفاعل حينئذ حركة من دون غاية، لأن هذه الحركة لو كان لها غاية لترتب عليها ذلك الفعل. ولكن هذا الفعل بحسب الفرض لم يتم لفاعله، فلا غاية لا بمعنى منتهى الحركة، إذ الحركة لم تصل إلى نهايتها، ولا غاية بمعنى ما لأجله الحركة، لأن هذا فرع نهاية الحركة. فالفاعل الذي يهم بحركة ما نحو إيقاع الفعل ثم يحصل له بسبب الموانع الخارجية وقوف عند حركة ما بحيث لا يبلغها إلى نهايتها، تسمى حركته حركة من غير غاية، فيكون ثمة فعل لا غاية له. والجواب في غاية الوضوح، وهو أن انعدام الغاية هنا بسبب انعدام الفعل، لا أن هناك فعلا ولا غاية له. ومن هنا نشأ هذا التوهم من تسميتهم لهذا الفعل الذي لا يتحقق بالفعل الباطل، فتوهموا أن ثبوت البطلان لهذا الفعل فرع ثبوت نفس الفعل، مع أن الفرض أن هذه الصورة العلمية جيد لم يتحقق لها تلك الشرائط التي تفضي إلى صدور الفعل. ومنهم ماذا قالوا؟ يسمى الفعل معها بالفعل الباطل وليس فعلا، والفعل الباطل بمعنى أنه الفعل الذي لم يصدر، عدم الفعل حقيقة.
صدر بعض
البعض هو هذا ليس بعض الفعل، هذا البعض هو فعل لوحده.
هذا بيكون يعني لغايته
من البعض. خليك معي جيب بلا إشكال. الذي صدر لنفترض كذا ونصف الحركة جيد، إذا لا يقال إنه قد صدر نصف الفعل. خليك معي، لا يقال صدر نصف الفعل، لأن هذا الفعل يدور أمره خارجا، إما أن ينوجد إذا وجدت كل أجزائه أو لا ينوجد. فهذا الفعل لم يصدر هو ولا بعضه، نعم نصف الحركة هذه بنفسها هي فعل من الأفعال، وهذا الفعل له غاية وهي منتهاها، لأن هذا النصف قد لاحظته بما هو فعل جاي، فصار الحمد الذي وصل إليه هو نهاية فعله، مش بعض الفعل. يعني الفعل الثاني لم يصل إلى نهاية الحركة، هو بحد وقد وصل إلى منتهاه بلا إشكال. إيه مو كل حركة هي فعل من الأفعال، بلا شيء مو كل حركة فعل من الأفعال. على كل حال هذا فيما ذكره العلامة قدس سره في هذا المقال. على كل حال قد عرفنا أن الصحيحة في المقال أن الفاعل الطبيعي لا غاية له، وأن إطلاق الغاية على منتهى الحركة هذه عبارة حقيقة إنما هي عبارة لمجرد الفرار عن الإشكال أو لدفع الإشكال بمجرد العبارات، ولا تحتكم الفلسفة ولا الأمور الواقعية إلى مجرد الألفاظ والعبارات. فالفواعل الطبيعية لا غاية لها حقيقة، وموهم ذلك أو الذي دفعهم إلى ذلك هو أنهم توهموا أن سلب الغاية عن بعض الأفعال يوجب العبثية والاتفاق والصدفة المحالة، وقد عرفنا بطلان ذلك في الدرس السابق. إذن فلا غاية إلا بمعنى ما لأجله الحركة، وهذه إنما تتصور في الفواعل الاختيارية، ولا ضير أن تكون الفواعل الطبيعية مما لا غاية لأفعاله، فإن ذلك لا يؤدي إلى أي محظور ومحال. هذا أولا. وثانيا، قد عرفنا أن الصحيح في الجواب على هذا الإشكال الثاني أن كل فعل صادر عن فاعل مختار فلا بد أن يكون وراءه مبدأ فكري. غاية الأمر أن العلة الغائية قد تؤثر بصورة واعية، وقد تؤثر بصورة قد تؤثر مع صورة الغفلة والعلم الإجمالي الارتكازي. أما القول أو ما تقسيم هذه الأفعال يعني بحسب فاعلها إلى مبادئ ثلاثة، وهذا الذي تقدم، فهذا كله في غير محله. وهذا حقيقة كما لا ينسجم كما هو يعني لا ينسجم مع ما قلناه، كذلك لا ينسجم مع نفس مباني العلامة قدس سره. ولذلك في النهاية له بعض العبارات التي تلمح إلى تضعيف هذه الأقوال. يعني هنا ماذا قال؟ قال والجواب أن كذا وكذا. جيد، في النهاية قال والجواب قالوا إن كذا وكذا، نسبه إليهم تمريضا لهذا القول. على كل حال جيد، يعني لا يتوهم أن هذا هو مبنى العلامة، ولو في النهاية نفس القول نقله ولكن نسبه إلى القيل. جيد، فكأنه لا يتبناه، هو لا يتبناه حقيقة يعني. على كل حال هذا تمام الكلام في الفصل الثامن. نقرأ هذا المقدار. قال ربما يظن أن الفواعل الطبيعية لا غاية لها في أفعالها. هذا هو الإشكال الأول في هذا الفصل، طرح إشكالات ثلاثة. أن الفواعل الطبيعية لا غاية لها في أفعالها، ليش؟ قال ظنا أن الغاية يجب أن تكون معلومة مرادة للفاعل، لأن العلة الغائية تتقدم تصورا والفاعل الطبيعي لا تصور له. لكنك عرفت أن هذا الإشكال أجبنا عنه في الفصل السابق، أن الغاية أعم من ذلك، وأن للفواعل الطبيعية غاية في أفعالها، ولكنها ليست ما لأجل الحركة، هي ما تنتهي إليها حركاتها أو إليه. وربما يظن، هذا الإشكال الثاني، أن كثيرا من الأفعال الاختيارية لا غاية لها، كملاعب الصبيان بحركات لا غاية لهم فيها. كل واحد بيك مش عايب ابنه أو عخيه حركة من الحركات اللي، وكاللعب باللحية، وكالتنفس، وكانتقال المريض النائم من جانب إلى جانب، وكوقوف المتحرك إلى غاية عن غاياته. يعني أن هذا المتحرك، هذا الإشكال الثالث، الذي يتحرك نحو فعل ما بسبب مانع من الموانع الخارجية يقف عن غايته إلى غاية أخرى، جيد، بعرض مانع يمنعه عن ذلك إلى غير ذلك من الأمثلة. والحق أن شيئا من هذه الأفاعيل لا يخلو عن غاية. توضيح ذلك، هنا قال توضيح ذلك وكأن هذا الجواب له، هنا قال توضيح ذلك قالوا في الجواب عن إلى آخره، أن في الأفعال الإرادية مبدأ قريبا للفعل هو القوة العاملة المنبثة في العضلات، ومبدأ متوسطا قبله وهو الشوق المستتبع للإرادة والإجماع، ومبدأ بعيدا قبله هو العلم وهو تصور الفعل على وجه جزئي، الذي ربما قارن التصديق، يعني لأن حتى التصديق بفائدة الفعل هي أمر قهري أيضا. ولذلك قال وهو تصور الفعل على وجه جزئي الذي ربما قارن التصديق، يعني قد يحصل بمجرد تصور ذلك الشيء، وهذا ترجيح أن يكون وجودك في هذا المكان أمرا خيرا، فيحصل التصور والتصديق بشكل انفعالي. فلا التصور أمر إرادي ولا التصديق أمر إرادي أيضا، قارن التصديق بأن الفعل خير للفاعل. ولكل من هذه المبادئ الثلاثة غاية. يعني شوف الآن هذا الفعل هو ينشأ عن هذه المبادئ الثلاثة، وهذه المبادئ الثلاثة لها غايات، فلهذا الفعل غاية، وهذه الغاية ناشئة من تطابق الغايات، غاية وربما تطابق أكثر من واحد منها في الغاية وربما لم يتطابق. لا يحصل التطابق إذا كانت الصورة العلمية مبدأ فكريا. فإذا كان المبدأ الأول وهو العلم، يعني الصورة العلمية فكريا، يعني كان مبدأ الشوق عبارة عن الصورة العلمية مع الحركة الفكرية، كان للفعل الإرادي غاية فكرية وهي ما وراء الحركة، ما لأجله الحركة. وإذا كان تخيلا من غير فكر، يعني مجرد الصورة، يعني ما سميناه نحن ماذا؟ بالجزاف. وإذا كان تخيلا من غير فكر فربما كان تخيلا فقط ثم تعلق به الشوق، هذا هو الجزاف، الصورة العلمية وحده، ثم تحركت العاملة نحوه، ثم حركت العاملة نحوه العضلات، ويسمى الفعل عندئذ جزافا، كما ربما تصور الصبي حركة من الحركات فيشتاق إليها فيأتي بها، وما انتهت إليه الحركة حينئذ غاية للمبادئ كلها، يعني تطابقت هذه الغايات. وربما كان تخيلا مع خلق وعادة كالعبث باللحية ويسمى عادة، وربما كان تخيلا مع طبيعة كالتنفس، أو تخيلا مع مزاج كحركات المريض ويسمى قصدا ضروريا. وفي كل من هذه الأفعال لمبادئها، يعني كل فعل من هذه الأفعال لمبادئها غايات، وقد تطابقت في أنها ما انتهت إليه الحركة. إذن أين لم تتطابق؟ في المبدأ الفكري. ولذلك قال وأما الغاية الفكرية فليس لها مبدأ فكري حتى تكون له غاية. هذه العبارة موهمة، وأما الغاية الفكرية ليس لها مبدأ فكري. الآن قبل قليل قال المبدأ الفكري ينتج عنه غاية فكرية. ماذا يريد أن يقول؟ وأما الغاية الفكرية بالنسبة إلى هذه الأفعال فليس لهذه الأفعال مبدأ فكري حتى تكون لها تلك الغاية الفكرية التي تثبت للمبدأ. واضح؟ يعني المشكلة هنا. وأما الغاية الفكرية لا يريد أن يستأنف كلاما في الغاية الفكرية، يقول وأما الغاية الفكرية فهل هي موجودة في هذه الأفعال الجزاف والعادة والقصد الضروري أو ليست موجودة؟ فجاء بجواب الشرط، قال فليس لها، لها أي لهذه الأفعال الثلاثة مبدأ فكري حتى تكون لها الغاية التي تترتب عليها. ولذلك حتى تكون لها غايته، أي حتى تكون لهذه الأفعال تلك الغاية التي تترتب على المبدأ الفكري. واضح صارت العبارة؟ وكل مبدأ من هذه المبادئ إذا، هذا بالنسبة إلى الإشكال الثاني. الآن الإشكال الثالث، قال وكل مبدأ من هذه المبادئ. الآن المبدأ أو المبدأ العلمي بمعزل عما ينضم إليه لا يخلو، إما أن تتوفر الشروط الخارجية بحيث يتولد عن ذلك المبدأ العلمي مبدأ شوقي وعنده مبدأ حركي وعنه ذلك الفعل، وإما لا تتوفر هذه الشروط. قال وكل من هذه المبادئ إذا لم يوجد غايته، بأن لم تتوفر الشروط بسبب الموانع الخارجية لانقطاع الفعل دون البلوغ إلى الغاية بعرض مانع من الموانع، سمي الفعل بالنسبة إليه باطلا، وانقطاع الفعل بسبب مانع يحول بينه وبين الوصول إلى الغاية، هذا هو الجواب، غير كون الفاعل لا غاية له في فعله. يعني أجاب عن الإشكال بأن هناك فرقا بين أن نقول بانتفاء الغاية مع وجود الفعل، وبين أن نقول بانتفاء الغاية بسبب انتفاء الفعل، وفرق بينهما. ولذلك قال وانقطاع الفعل، يعني بطلان الفعل من أساسه بسبب مانع يحول بينه وبين الوصول إلى الغاية، هذا شيء مغاير لكون الفاعل لا غاية له في فعله مع كون الفعل صادرا، وهذا واضح البطلان. الفصل التاسع في نفي القول بالاتفاق، وهو انتفاء الرابطة بين ما يعد غاية للأفعال وبين العلل الفاعلية. بقي عندنا في مبحث العلة الغائية إشكال واحد، وهو ما أشرنا إليه في الدرس السابق من أن كثيرا ما تترتب نتائج على الأفعال مغايرة لتلك الأمور التي كان يقصدها الفاعل بفعله، كمن حفر بئرا فاتفق أن كان كمن حفر حفرة لكي يحدث بئرا فاتفق أن كانت نتيجة هذه الحفرة أن وجد كنزا، فهل هذا التعبير بالاتفاق تعبير صحيح أو ليس تعبيرا صحيحا. هذا المثال يمكن أن نتعرض إليه من جهتين. من جهة أولى، الجهة الأولى أن هذا الفعل هل يقال إنه فعل خال عن الغاية أو لا، بدعوى أن ما قصده الفاعل بفعله هو البئر، والنتيجة التي حصلت من هذا الفعل هي الكنز، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، فيقع السؤال في أن هذا الفعل لجهة أنه قد أقدم على هذه الحفرة أو لجهة أنه أراد البئر حقيقة، فالذي يحركه نحو الفعل ووجود البئر، ولجهة أن هذه الحفرة لم تنتج بئرا وإنما أنتجت كنزا فلا غاية لهذا الفعل. والجواب من هذه الجهة واضح وبديهي، وهو أن الذي هو علة غائية هو ذلك المعنى المتصور لا الشيء المترتب خارجا. بعبارة ثانية، إن العلة الغائية علة تصورا ولكنها وجودا هي معلولة لحصول الفعل، فالذي يوجد المحركية نفس تصور البئر، وقد كان عنده أمل في أن يكون لديه بئر، نفس هذا الأمل يكفي لكي يحرك الفاعل ويوجد فيه وصف الفاعلية، وهذا كاف لأن نقول إن هناك غاية قد دعت هذا الفاعل إلى ارتكاب الفعل. وأما النتيجة المترتبة على الحفرة فهذه ليست غاية عندنا لأنها معلولة حقيقة لهذا الفعل، فلا تتصف بالعلية حتى نقول إنه قد وجد الشيء من دون أن تنوجد علته. يعني المحظور الأول أو الجهة الأولى، هذا الفعل الذي تكون النتيجة مغايرة للقصد، هل يقال إنه فعل صادر من دون علته الغائية؟ هل يمكن أن يقال إن هناك فعلا يصدر من دون ما يسمى علة غائية؟ الجواب لا، لأن نفس أمله بوجود البئر كان كافيا لتحركه، وهذا يكفي في تسميته بالعلية. أما ما يترتب على ذلك فهذه كلها معلولات للفعل لا ربط لنا بها من هذه الجهة. أما الجهة الثانية فيقع الحديث فيها في عن الاتفاق أن النتيجة إذا كان يمكن أن تغير للقصد، إذا كانت النتائج المترتبة على وجود الفعل يمكن أن تغير الدواعي التي دعت إلى ارتكاب الفعل، فهذا يعني إمكان القول بالاتفاق والصدفة، وأنه يمكن أن يحصل شيء من غير أن يترقب عن شيء من غير أن يترقب حصوله منه، وهذا هو القول بالاتفاق والصدفة. ورتب عليه ديموقريطس إشكالا يأتي إن شاء الله غدا، الحمد لله رب العالمين.